الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبق أن انتهينا مع المؤلف الإمام الكبير أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه في مسألة الشفاعة في العقيدة الطحوية من الأنواع التي ذكرها. ذكرنا سبعة أنواع. النوع الأول من الشفاعة، الشفاعة الكبرى في راحة الناس من الموقف ومن أول الموقف يوم القيامة. الشفاعة الثانية، الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخل الجنة. الشفاعة الثالثة، الشفاعة في قوم آخرين أدنى بهم إلى النار يشفع فيهم ألا يدخلوها. النوع الرابع، الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة. الشفاعة النوع الخامس، الشفاعة في أقوام أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والشفاعة الثالثة، الشفاعة في عمه، وهي شفاعة خاصة من خصوصياته، كما أن الأولى من خصوصياته عليه السلام، فهذه الشفاعة الثالثة من خصوصياته، الشفاعة في عمه، لأن الشفاعة في الكفار لا تنفع. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة في الكفار لا تنفع، لذلك الشفاعة في عمه فقط تنفعه في تخفيف العذاب، لكن لا تنفعه في الخروج من النار. فهذه شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، لأن هناك شفاعة مشتركة كالشفاعة في العصاة، عصاة المؤمنين الذي سيأتي الكلام فيه من اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وشفاعة خاصة، منها الشفاعة الكبرى ومنها هذه الشفاعة. النوع السابع، الشفاعة أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة. يبقى الكلام في النوع الثامن الأخير، وهو محل المعركة، الشفاعة في أهل الكبائر. الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محل النزاع ومحل المعركة مع الخوارج ومع المعتزلة. الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن الخوارج كما قلنا في الدرس الماضي يرون أن إذا مات مرتكب كبيرة بدون توبة فإنه كافر في الدنيا وكافر في الآخرة، مخلد في النار في الآخرة. أما المعتزلة فيقولون هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، أما في الآخرة فهو مخلد في النار. فهم قد اتفقوا في أصل المسألة واتفقوا في المآل واختلفوا في الدنيا. النوع الثامن الذي نتكلم فيه الشفاعة في أهل الكبائر من هذه الأمة، وكما قلنا الخلاف فيها مع الخوارج والمعتزلة، فقلنا بأنهم اختلفوا في حكم في الدنيا واتفقوا في حكم في الآخرة، فقالوا في الآخرة بتخليل هذا النوع، وهذا هو محل المعركة، ولابد لكم أن تنتبهوا لهذا. وهؤلاء يسمون في كتب أهل العلم بالوعيدية، يعني إذا قرأت في كلام ابن تيمية كلمة الوعيدية فتعلم أن المراد بهم هؤلاء الخوارج والمعتزلة. لماذا سموا بذلك؟ لأنهم أخذوا بنصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، وأهملوا نصوص الوعد وتعلقوا بالآيات التي فيها نفي الشفاعة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا يقبل منها ولا يقبل منها شفاعة، وغير ذلك من الآيات التي فيها نفي الشفاعة. وسبق أن قلنا بأن الشفاعة قسمان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي كان يعتقدها المشركون ويعتقدها من يتشبه به في هذه الأمة، ليه؟ أنه يشفع بدون إذن الله سبحانه وتعالى، أو يشفع في من لا يستحق الشفاعة من أهل الشرك، أو يشفع لمن لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، كما يدخل أهل الدنيا من الشفعاء على الوزراء والأمراء والملوك فيشفعون في أناس قد لا يستحب هؤلاء الوزراء والملوك والرؤساء هؤلاء الناس ولا يحبون شفاعة فيهم، لكنهم يقبلون شفاعة فيهم رغما عنهم، فيشفعون بدون إذنهم ويلزمونهم بهذه الشفاعة، هذه الشفاعة المنفية، هذه الشفاعة المنفية. فالله جل وعلا لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، هو الذي يملك الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، لله الشفاعة جميعا، لله. قدم هنا الجار والمجرور لإفادة الاختصار، وأكد هذا بقول جميعا، فهي ليست لأحد. ثم قال في آيات أخرى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذا شرط من شروط الشفاعة المثبتة، الإذن شرط الآخر. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أو من رضي، من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلا بد من الرضا عن الشافع وعن المشفوع له، هذه شروط الشفاعة. ولا بد أن تكون في وقتها، ووقتها يوم يأذن الله فيها يوم القيامة، هي الشفاعة المثبتة. فهؤلاء الخوارج والمعتزلة والوعيدية أهملوا نصوص الشفاعة وأخذوا نصوص الوعيد والنصوص التي فيها نفي الشفاعة. أهل السنة والجماعة كانوا كما قلنا أسعد الناس بالأدلة، فأثبتوا الشفاعة بشروطها، أثبتوا الشفاعة بشروطها التي نتكلم فيها. والمؤلف رحمه الله تعالى الشارح ابن أبي العز قسم الكلام في هذا المبحث إلى قسمين. القسم الذي نحن نتكلم فيه الآن هو الكلام على الشفاعة في الآخرة، الكلام على مسألة الشفاعة في الآخرة. ثم سيحسن إلينا ويحسن إلى طالب العلم ويستطرد إلى مبحث الشفاعة في الدنيا والاستشفاع في الدنيا، والذي يطلق عليه التوسل أو الوسيلة أو الاستشفاع. سيأتي بعد هذا المبحث إن شاء الله تعالى، ربما ندرك اليوم بعضه أو الدرس القادم، الكلام على هذه المسألة الخطيرة الكبيرة، مسألة الوسيلة والتوسل بالأشخاص أو بالزواج أو بالحقوق أو بالمنزلة أو بالجاه أو بالأعمال الصالحة أو بصفات الله سبحانه وتعالى. سيأتي الكلام فيها تفصيلا. المؤلف سيحسن إلينا ويأتي بعدما ينتهي من هذه مسألة كبيرة في الشفاعة في الآخرة، يعلق على كلام الطحاوي، يتطرق لمسألة عظيمة خطيرة في الناس الآن، كثير من الناس في ابتلاء بها، وهي مسألة الوسيلة والتوسل والاستشفاع. فنحن اليوم مع النوع الثامن، مع النوع الثامن، وهو الشفاعة في أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم، وهذا يشترك معه فيها غيره، يشترك معه فيها غيره، وليست خاصة، وإنما هي شفاعة عامة، يشفع الملائكة ويشفع غيره من الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع الصديقون ويشفع الشهداء ويشفع المؤمنون، كما سنذكر ذلك بالأدلة. شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث. وقلنا لكم بأنهم يدخلون النار بعدما يحصل الإراحة من هول الموقف، وأن كل أمة تتبع من كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الأصنام الأصنام، ويتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ومن يعبد الطواغيت الطواغيت، فيتساقطون في النار، فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فعندما يقدمون على الصراط يطفأ نور المنافقين، يطفأ نور المنافقين معاملة لهم بنقيض قصدهم وعملهم، لأنهم كانوا يفتنون الكفر ويظهرون الإسلام، فيكون معهم نور إلى أن يجيوا إلى الصراط فيطفأ نورهم فيلقون في النار. فهناك شفاعة أيضا على الصراط، هناك شفاعة على الصراط، الأنبياء يقولون رب سلم يسلم كما جاء في حديث صحيح مسلم وحلت الشفاعة عندما ينصب الجسر على جهنم، يوضع السراب على جهنم وفي كلاليب وفي حسك وفي كذا، يقول سلطان في الحديث حديث حذيفة وحلت الشفاعة، يقول الأنبياء سلم سلم يا رب سلم سلم، فينجو الناس على أو يمر الناس على قدر أعمالهم. فمن الناس من أهل الإيمان من لا يسعفه عمله على المرور على الصراط فيقع في النار، وهو من أهل الإيمان فيقع في النار والعياذ بالله تعالى، ويمر الناس على الصراط على قدر أعماله. فبعد ذلك بعد مرور الناس واطمئنان المؤمنين ومرورهم على الصراط يمتد الشفاعة. بعد هذه المرحلة تبدأ الشفاعة في من دخل النار من أهل الإيمان، يعني ممن كان موحدا. يقول المؤلف قد تواترت بهذا النوع الأحاديث، تواترت بهذا النوع الأحاديث، أحاديث متواترة كما ذكرنا لكم فيما سبق قول الناظم مما تواتر حديث إيه؟ من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة الحوض ومسح خفين، وهذه بعض مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن بنى لله بيتا يعني مسجدا واحتسب، ورؤية حديث الرؤية متواترة، شفاعة أحاديث الشفاعة، فأحاديث الشفاعة متواترة والحوض. وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقلنا لكم بأن أفضل من جمعها فيما علمنا أو فيما علمته الشيخ مقبل في كتابه الشفاعة فلتراجع. يقول وقد خفي علم ذلك على الحوارج والمبتدئة، خفي فخلفوا في ذلك، لكنه قال بعد ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك. فمنهم من هو بعيد عن السنة وبعيد عن الأحاديث، إنما همه أن يستعمل عقله في الشريعة، يحكم عقله في الشريعة، جهلا منهم بصحة الأحاديث. وكما قال ابن القيم عن الجهل: والجهل داء قاتل، والجهل داء قاتل، ودواءه أو شفاؤه أمران. والجهل داء قاتل، مشكلة الجهل. إذا قابلت واحد جاهل وأحببت أن تتناقش معه من الصعوبة بمكان أن تصل معه الشيء. الشافعي كان يقول لأن أناقش 100 عالم يعني فأغلبهم خير، أو أيسر من أناقش جاهلا فأغلبني. واحد جاهل مش قادر توصل معه لأي شيء. جاءني واحد مرة بعد صلاة العصر بكتب، بكتاب من كتب حسن البنا مذكرات الدعوة الداعية لنا الرسائل، يناقشني بأن بعض الناس يقول بأن حسن البنا كان أشعريا أو كان على غير عقيدة السنة. ففتح لي صفحة مكتوب فيها في كتاب العقائد لحسن البنا ترجيح مذهب السلف، فقلت له اقرأ الكلام. فحسن البنا يقول في هذا الكتاب أنه يرى أن مذهب السلف وهو التفويض، تفويض الكيف وتفويض المعنى، وأنه يذهب لهذا القول ويسمي هذا مذهب اللي هو مذهب المفوضة، المفوضة الذين يفوضون الكيف والمعنى، لا يفرقون بين الرحمن على العرش استوى وبين السرق والسرقة فاقطع أيديهم. يقول الله أعلم بمراده لا ندري، هذا اسم مذهب المفوضة. وذكرت لكم في الدروس أن الشيخ ابن تيمية يقول بأن هذا المذهب أخبث وأشد من مذهب الجهمية أو مذهب غيره. الأمور شرحناها فيما سبق لن نصبر السيادة، فصحبنا هذا قلت له هذا المذهب ليس مذهب السلف، هذا مذهب باطل، هذا مذهب باطل يقتضي أن الناس لا تعرف شيئا من معاني آيات الكتاب العزيز الذي نزل الهداية. فقال لا، ده هو يقول ترجيح مذهب السلف. قلت هذا على حد فهمي، فهمي هو، وإلا يعني إذا أنت تعلمت العقيدة الصحيحة من كتب السنة تعرف أن هذا باطل، فيظل هذا الشخص مصمما. طب كيف نفهمه؟ هو لا يعرف مذهب السلف حتى نفهمه ما خلفه، ولا يعرف المفوض مذهب المفوضة حتى نقول له بأنه على مذهب المفوضة. والذي هو أخبث المذاهب، هذا مشكلة كبيرة، لا تستطيع أن تفهم معه لشيء. يعني هو جاهل ويجهل أنه جاهل، ومصمم بأنه يرى الحق وأنه يقول الحق. فقلت له يعني اترك هذا الباب، اتركه لأصحابه، وابحث عما ينفعك في دينك ودنياك، وتعلم أحكام السنة، وتعلم ما ينفعك من العقيدة والعبادة. وتركته العقيدة، لأن المناقشة كما قلت لكم مع إنسان جاهل لا صح، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. واحد تقول له تعالى نشوف الظهر دخل ليلة الظهر، أي دليل؟ إذا احنا بالليل تقول بالليل لا تشوف الشمس، ولا تشوف الشمس دي، لن تعينك بتغل الله مشكلة. كيف تصل معه لشيء؟ لن تصل معه لشيء. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فابن القيم يقول والجهل داء قاتل، داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان. شفاء الجهل أمران، شن تريح التركيب؟ نص، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. نص من القرآن أو من السنة، لكن تفهم هذا عن طريق عالم، تفهم هذا عن طريق إنسان يعلم الشريعة ويفهمك ما فيها. نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. كنت تروح نفسك كده تأخذ، لن تعرف المنسوب، لن تعرف المطلق والمقيد، ولن تعرف المجمل المبين وغير ذلك، خاص والعام إلى آخر ذلك. لذلك يقول الشيخ جهلا منهم صاحب الأحاديث. فكثير من هؤلاء كانوا بعيدين عن السنة، كانوا بعيدين عن السنة، ليس لهم بضاعة في الحديث ولا السنة، لكنهم كانوا عمالقة في الفقه أو في الأصول أو في المسائل النظرية والعقلية. ثم يقول وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. بعضهم يعلم وعاند، بعضهم يعلم وعاند. لماذا؟ لأنه يعتقد قبل أن يستدل. المفروض بأن الإنسان يستدل أولا ثم يعتقد ما جاء به الدليل، يبحث عن الدليل ثم يعتقد ما جاء به الدليل. الزمخشري كان من أكبر هؤلاء، وكتابه الكشاف الموجود بين الناس الآن الذي يطبع ويوجد في المعارض من أخطر الكتب الموجودة بين الناس. والزمخشري أبو القاسم محمود ابن عمر محمد الخوارزمي كان من أكبر المتعصبين للمذهب الاعتزالي. كان يقولون إذا دق الباب يقول أنا أبو القاسم المعتزلي، يعني عن نفسه يمدح كتابه في التفسير، كتابه في التفسير كتاب خطير، ونحن ذكرناه أكثر مرة حدا منه، وفيه نكت بلاغية كبيرة، وفيه كلام في المعاني وعلم المعاني وغير ذلك. يمدحه يقول في كتابه إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثل كشافي. إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، تفاسير كثيرة قبله، وليس فيها لعمري يقسم العمر مثل كشافي، مثل الكشاف بتاعه. إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته. إذا كنت تريد الهدى يعني الضلال الحقيقة، ويقول الهدى إذا كنت، إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته. فالجهل كالدائي، صح الجهل كالدائي، لكن اسمع، والكشاف كالشافي، كالشافي يعني كلمة الشافي حط لها كاف، يعني انت اذا قلت كالشافي ممكن تظن هي كلمة الكشاف. ان كنت تبغي الهدى، اذا كنت تريد الهدى في الحقيقة هو الذي يقرأه يعني يتلوث بالضلال والافكار الهدامة ونفي الصفات وماذا المعتزلة، ان كنت تبغي الهدى فالزم قراءته. فالجهل كالدائي والكشاف كشاف، يعني فيه الشفاء. إذا كتبت أنت الكشاف وبعدين كشافي كاف ألف وحلا وبعدين لام شين وبعدين تكمل الكلمة. قال الذهبي في السير جزء 20 عنه كان داعية إلى الاعتزال، هو من أشد الدعاة لمذهب المعتزلة الذين يوجد كتبهم بين الناس الآن، لذلك نبني عليه الأجل ذلك. يعني بعض الكتاب الكبار من المعتزلة كأبي الحسين البصري وعبد الجبار وغير هؤلاء لهم كتب موجودة لكنها ليست سهلة لطالب العلم، صعوبة أن يصل إليها. لكن الكشاف يسأل عنه في أي بحثة في الغالب تجده. فهذا مثال ممن يعني عرف الحق وحاد عنه. لذلك ابن القيم يقول وتعرى من ثوبين في النونية، وتعرى من ثوبين، يعني عليك أن تترك ثوبين لا تلبس بين الثوبين. تعرى من ثوبين، من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وأواني. وتعرى يعني اترك هذين الثوبين، وتعرى من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى يلقى حسه واناته بمذمة وهوان. ثوب من الجهل، هذا اول ثوب، مشكلة كبيرة الجهل. ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب الاول ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب، بئس الثوبان. واحد جاهل ومتعصب، هاتان مشكلتان كبيرتان، الجهل والتعصب. يا ريت الجاهل ما تقول طب علمني، طب انا عاوز اعرف، طب انا اطلب الهدى، لا ده هو متعصب كمان. ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئس الثوبان. وتحل بالانصاف افخر حله، عليك ان تتحل بالانصاف، العدل والانصاف تدور مع الدليل حيث تدور. وتحل بالانصاف افخر حله زينت بها الاعطاف والكتفان. افخر حله زين الانسان بها نفسه ويلبسها زينت الانصاف والعدل والقسط والاعطاف، جانبي العنق ما يلبس على جانب العنق والكتفان معروفان. وتحل بالانصاف افخر حله زينت بها الاعطاف والكتفان. فالإنسان في العقيدة لابد أن هو يتحرى الصواب ويتحرى العدل ويدور مع الدليل حيث دار. يقول المؤلف هذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة، إذا هذه الشفاعة النوع الثامن التي هي في أهل الكبائر للمؤمنين الذين دخلوا النار يشاركه فيها عليه الصلاة والسلام الملائكة والنبيون والمؤمنون. تنتبه لهذا النوع، شاركوا فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون والصديقون والشهداء على اختلافهم. ودليل ذلك ما رواه البخاري في كتاب التوحيد في باب قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، حديث أبي سعيد رقم 7439 يقول في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأوا أنهم قد نجوا، يعني إذا رأى المؤمنون أنهم قد نجوا يعني اطمأنوا على أنفسهم، في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، يعني يناشدون الله سبحانه وتعالى في إخوانهم أشد المناشدة، يطلبون الله سبحانه وتعالى أن ينجي إخوانه أشد المناشدة، لأن واحد يكون له حق ويطلبه بقوة ويطلبه بقوة. هؤلاء المؤمنون يناشدون الله سبحانه وتعالى في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. إذن هذا فيه فائدة أن بعض من يدخل النار من أفعال المعاصي هم من أهل العبادات، الحج في رواية مسلم يحجون معنا، لهم صيام ولهم حج ولهم صلاة، لكنهم فأوبقتهم معاصيهم فدخلوا النار وأثقلتهم المعاصي فدخلوا النار. فيقولون كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. وهذا فيه فائدة نحتاج إليها بعد قليل، أن هؤلاء لهم عمل صالح. فيقول الله جل وعلا: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان. طبعا كلمة إيمان هيدخل فيها كل يعني واجبات الإيمان وأركان الإيمان الواجبة، أصل الإيمان هيدخل فيها أصل الإيمان. فأخرجوه ويحرم الله صورهم على النار، صورهم التي في وجوههم لأنهم كانوا يسجدون، ويحرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود سيماه في وجوههم من أثر السجود. فالله جل وعلا يحرم على النار أن تأكل مواضع السجود، ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غابت النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوه، يخرجون من عرفوه ثم يعودون عدة مرات، إلى أن قال في هذا الحديث: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. هذا الشاهد في الكلام، إذا هذا الدليل يدل على شفاعة هؤلاء. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. وروى مسلم في صحيحه رقم 183: فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يعني يجادلون ويريدون من الله تعالى بإلحاح شديد يناشدونه أن يخرج إخوانهم من النار. فيقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، أخرجوا من عرفتم. إذا استفاد أيضا هذا الحديث فائدة جميلة، أن الإنسان عليه أن يصحب ويؤاخي أهل الإيمان في الله، يؤاخي الشخص لله وفي الله، لأن هذا الشخص الذي يؤخيه لله وفي الله بإذن الله ربما ينفعه يوم القيامة، ربما يقوم للشافعين، لا ندري من يشفع في الآخر، ربما أنت تشفع فيه أو هو يشفع فيه، ما هذا شيء في علم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عليه أن يختار إخوانه في الله، وإذا اختارهم فإنه يؤاخيهم ويحبهم في الله، لأن المصالح في الآخرة تتبدل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمصالح لا تنفع في الآخرة، والأخوة من أجل الدنيا أو من أجل المال أو من أجل المنصب، كل هذه تتقطع وتقطع الدين والأسباب حبال المودة، ولا ينفع إلا ما كان نفعا. فهؤلاء الأخوة الذين هم في الله لا يناشدون الله سبحانه وتعالى أن يمكنهم وأن يسمح وأن يأذن لهم بالشفاعة في إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم ويصومون معهم ويعملون معهم الأعمال الصالحة. فتخيل الذي يجلس مع أناس في المقاهي وفي الكازينوهات وعلى في البارات وفي أماكن المعصية، هل هؤلاء سينفعون وتقسم الأوقات؟ فالإنسان عليه أن يختار إخوانه ويتحرى إخوان الصدق. وقع في حديث أبي سعيد بعد قوله من قال ذرة فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون: ربنا لم نظر فيها خيرا، يعني حسب علمهم هم خلاص أخرجوا من كان في قلبي خير. وفيه: فيقول الله جل وعلا بجلاله وكماله: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا طوعا قط. وهذا اللفظ فيه إشكال، هذا اللفظ الموجود في الصحيحين بعدة طرق وبعدة ألفاظ، لم يعملوا خيرا قط، هذا اللفظ فيه تشابه فيه إشكال. وأهل العلم من القديم والحديث حاولوا أن يجدوا له يعني تفسيرا مساغا، فجمعوا بينه وبين الأدلة الأخرى، لأن الصواب أننا لا نأخذ الحكم من دليل واحد، فجمعوا بينه وبين الأدلة الأخرى لم يعملوا خيرا قط. هل سيدخل في هذا اللفظ التوحيد أم لا؟ طبعا لازم يدخل التوحيد، وإلا الكافر لم يخرج من النار، الكفار لم يخرجوا، هذا لا إشكال فيه. فإذا لابد أن يستثنى من هذا اللفظ وهذه العبارة، وإذا دخل استثناء في اللفظ استثنى التوحيد فلا مانع أن يستثنى غيره بالدليل، يستثنى غيره بالدليل، يعني لم يعملوا خلقا قط. لابد أن نقول يستثنى من آية التوحيد، لابد أن يكون من آية التوحيد. طيب هل هناك شيء آخر، أدلة أخرى مستثنى؟ شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول نعم، من هذا من العام هناك أدلة تخص كفر ترك الصلاة، أدلة خاصة تكفير ترك الصلاة، فلابد أن يستثنى من هذا الصلاة أيضا. هذا تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح على صحيح البخاري، الشيخ له شرح على صحيح البخاري وشرح على صحيح مسلم، ربما يكون بعض قد طبع ومسلم يطبع، المقصود أنه له تعليقات على الصحيحين، كانت له دروس على المغرب يعني حضرنا عدد منها، ويقال أن البعض لم طبع منها في البخاري. فعلى كل حال هذا من التعليق، تعليق الشيخ على البخاري أن هذا من العام المخصوص بالأدلة، لم يعملوا خيرا قط، هذا لفظ عام، لكن خص هذا بالأحاديث التي فيها أو الأدلة التي فيها تكفير ترك الصلاة، فلابد أن هذا الذي يخرج يكون إيه مع التوحيد عند الصلاة، هذا من ضمن إيه من ضمن الأشياء المستثناة. الشيخ أبو نعمان في شرح على كتاب التوحيد هو شرح نفيس، يعني أنصح الطالب يكون عنده شرح الشيخ عبد الله بن محمد بن نعمان على كتاب التوحيد من صحيح البخاري في مجلدين، يقول المقصود أن زيادة هذا زيادة على التوحيد والإيمان، زيادة لم يعمل خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان، فيدخل في هذا أركان الإيمان الأساسية، أركان الإيمان الأساسية، ومن ضمنها أعمال القلوب المعروفة وبعض أعمال الجوارح التي فيها خلاف، ومنها الصلاة. فالمقصود أن هذا اللفظ من الحديث يحتاج لكي تفهمه أن تجمع بينه وبين الأدلة الأخرى، ينفعش أن أنت تجيبه لوحده، مثل الرجل الذي قال إذا مت تحرقوني فاحرقوني ثم ذروني في اليم، فوالله إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. فلما جمع الله سبحانه وتعالى قال له ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك. في الحديث أنه لم يعمل خيرا قط، يعني أتي الرجل لم يعمل خيرا قط، فهو خائف ووجل من الله سبحانه وتعالى إذا قدم عليه أنه سيعذبه، فأمر أبناه أن يحرقوه إذا مات ويرموه في الجنة، يعني يرموه في البحر لإن قدر الله عليه ليعذبني. فلما الله سبحانه وتعالى جمعه وبعثه وقال ما حملك على ما فعل؟ قال خشيتك، فدل على أن هذا كان عنده خشية، إذا كان في قلبي خشية خوف، هو الذي منعه هو الذي حمله على هذا الفعل. فإذا قوله لم يعمل خيرا مستثنى، يعني هذا عام دخل فيه استثناء، هذا عام دخل فيه استثناء. فهذه بعض ما نقل عن أهل العلم في هذه اللفظة، وهي من المشابه، ولا يصح أن يأتي واحد يتمسك بها لوحدها كما تفعل المرجئة، وإلا مقتضى هذا الكلام إذا أخذته المرجئة تستدل به أنه أصلا لم يدخل النار أصلا، يعني عندما قالوا أنه لا يضر مع الإيمان معه، طيب ما الذي أدخله النار؟ إذا مقتضى كلامه أنه لا يضر على المعصية أن هذا أصلا لم يكن ليدخل النار ابتداء حتى يخرج منها. فهذا اللفظ ألفت في كتب مستقلة، يعني في رسائل مستقلة ألفت فقط في شرح هذه الكلمة، ولكن هذا على كل حال مجمل كلامه، ولابد أن تجمع النصوص بعضها إلى بعض، تجمع النصوص بعضها إلى بعض، يعني الشريعة والأحكام لا تؤخذ من نص واحد. يقول المؤلف: وهذه الشفاعة تشارك فيها الملائكة والمليون والمؤمنون أيضا، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات، تتكرر منه 4 مرات. وقال الحافظ ابن حجر يعني في موضوع أنها تتكرر 4 مرات، وقع عند أحمد من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: ثم أعود الرابعة. سيأتينا الآن في الحديث أنه يشفع 3 مرات، وقع في رواية أحمد: ثم أعود الرابعة، يعني أعود أطلب الشفاعة للمرة الرابعة، فأقول: يا رب ما بقي إلا من حدثه القرآن، يعني ما بقي في النار إلا من حدثه القرآن. هذه الكلمة ما معناها؟ ما معنى ما حدثه القرآن؟ هل فقط المقصود بها الكفار، أم يدخل فيها نوع آخر من عصاة الموحدين الذين تأخروا في دخول الجنة؟ الحافظ ابن حجر يرجح هذا القول الثاني، أنه يدخل فيها عصاة الموحدين. لماذا؟ لأنه جاء في المرة الرابعة أن الله جل وعلا قال له: ليس ذلك لك، ليس ذلك لك، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يخرج منها بعزته وجلاله وكبريائه من شاء في هذه المرة الرابعة، يقبض قبضة يخرج منها من النار أناسا لم يعملوا خيرا قط على ما ذكرنا. فالحافظ يقول: ولم ثم أعود الرابعة فأقول: يا رب ما بقي إلا من حدثه القرآن، ولم يشك بل جزم بأن هذا القول يقع في الرابعة. وقع في رواية معبد بن هلال الذي معنا عن أنس أن الحسن حدث معبدا بعد ذلك بقوله: فأقوم في الرابعة، وفي قول الله له: ليس ذلك لك، وأن الله يخرج من النار من وإن لم من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط. فعلى هذا فقوله من حدثه القرآن يتناول الكفار وبعض العصاة ممن ورد في القرآن في حقه التخليد، ثم يأخذ العصاة في القبضة ويبقى الكفار، ويكون المراد بالتخليد هنا في حق العصاة المذكورين البقاء في النار بعد إخراج من تقدم، لأن قلنا قبل هذا أن هناك تحريم أبدي وتحريم أمدي، شرحنا هذا في كتاب التوحيد. فالحافظ يقول أن الذي حدثه القرآن الكفار وبعض عصاة الموحدين الذين تأخر إخراجهم، هذا موجود في فتح الباري في كتاب الرقاب شرح الحديث 16. ثم يقول: من أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا حديث صحيح بطرقه، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو له عدة طرق يصح بها. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري في كتاب التوحيد برقم 7510، قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب. وسليمان بن حرب أبو أيوب البصري إمام حافظ كبير، قال: حدثنا حماد بن زيد وهو أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم من الثقات الأثبات، قال عنه الذهبي: كان يحفظ الحديث كالماء. الذهبي يقول عن حماد بن زيد: كان يحفظ حديثه كالماء. قال: حدثنا معبد ابن هلال العنزي، ومن الثقات الذين أخرج لهم الشيخان والنسائي معبد بن هلال، قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة. اجتمع ناس من أهل البصرة، والبصرة كما تعلمون كانت من زمان بلد المشاكل والفتن والقلاقل، وظهرت فيها طوائف مختلفة متعددة، والكوفة كذلك. يعني كانت العراق من زمن بعيد بلد محل القلاقل والفتن، وخرج منها الخوارج، وخرج منها غلاة الصوفية والمتكلمون وغير هؤلاء، والمعتزلة والقدرية وغير هؤلاء. قال: فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهب معنا بثابت البناني. يعني هذا من ذكاء هؤلاء، أخذوا معهم ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني الذي لازم أنس بن مالك 40 سنة. يعني ثابت البناني من أثبت أصحاب أنس بن مالك، لازمه 40 سنة، يعني 40 سنة يتعلم منه. قال أبو حاتم الرازي: أثبت أصحاب أنس الزهري، ثم ثابت، ثم قتادة. أصحاب أنس تعدهم في مراتب الحفظ والقوة والثبات والضبط: الزهري، ثم ثابت، ثم قتادة. قال شعبة عن ثابت البناني: كان ثابت يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الدهر. كان ثابت البناني هذا من أثبت أصحاب أنس، يختم القرآن في كل يوم وليلة. طبعا واحد يسأل ازاي كل يوم وليلة اليوم وليلة يختم القرآن؟ ولا بكده ممكن القرآن يختم في 8 ساعات، ممكن يعني إذا زيد إلى 9 ساعات أو 10 ساعات. يعني واحد لو أخذ في جزء كما قلنا 20 دقيقة يستطيع في 8 ساعات أن يختم القرآن كاملا. طب هل تقدر تطلع 8 ساعات في اليوم؟ اللي عاوز يطلع هيطلع، يقدر يطلع 8 ساعات لو هو عاوز يطلع 8 ساعات من يومه، يعني كثير من الوقت يضيع سدى. قال الذهبي عنه: كان رأسا في العلم والعمل. ذهب معهم ثابت البناني، قالوا: وذهبنا معنا لثابت البناني يسأله لنا عن حديث الشفاعة، يسأله لنا. انظر أن تلطفهم، يعني أخذ واحد يعرف أنس بن مالك عشان يقدروا يدخلوا عليه ويقدروا يكلموه راحتهم. وهذا من الفوائد الجيدة، أن الإنسان إذا أراد من أحد شيئا وكان هذا الشخص غريب عنه أو يستوحش منه، يأخذ واحد يعرفه ليسهل له الحديث معه والطلب منه. يقول: فإذا هو في قصره، القصر معناه المنزل، أحد معاني القصر المنزل، فوافيناه يصلي الضحى، كان أدركناه وهو يصلي الضحى فاستأذنا، وهذا يدل على مشروعية صلاة الضحى. فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، بعدما صلى الضحى قاعد على فراشه. فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. يعني أول حاجة تسأل عليها حديث الشفاعة، حديث الشفاعة. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، يعني كنية أنس بن مالك، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة، يسألونك عن حديث الشفاعة. يعني هذه زيادة في بعض النسخ وهي في أصل الصحيح. فقال أنس بن مالك: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم، حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الصحابة ليس عندهم تكلم، لا يقول حدثنا سيدنا محمد أو حدثنا قائدنا، هو قائدنا، هو حبيبنا، وهو سيدنا وسيدنا آدم. لكن الإنسان يعني لا يكون عنده تكلم. بعض الناس إذا قلت له قال محمد صلى الله عليه وسلم ممكن يشاكل معك، ممكن يضربك في رأسك، ولكن أنت ما عندكش ألم. هذا حال حصل ورأيناه وسمعناه. لا، هو الذي ليس لم معه أدب، لأن الأدب هو الاتباع، الأدب في الاتباع وليس الأدب في الابتداع. الأدب في أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، قد علمنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، ثم قال: وبارك على محمد. إذن هو علمهم هكذا. واحد يقول لك: لا، ده هو هكذا قال تواضعا. لا، هذا الكلام غلط. هو قال تواضعا، احنا ما لا منعملوش كده. هذا الكلام رد والحافظ ابن حجر في فتوى وذكرنا لكم في شرحنا على مزيد النظر. إذن أنس يقول حدثنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ما جنات بعضهم في بعض، ما جنات أن افترضوا واختلطوا من هيبة ذلك اليوم، يقال ماذا البحر إذا اضطربت أمواجه الموج والأموال، ماذا البحر اضطربت أمواجه، ماذا الناس اضطربوا من هول هذا الموقف، غرقوا في عرقهم وتعبوا من طول القيام، والناس منهم من جاءوا من العرق إلى ساقه ولا ركبته ولا حقويه وإلى أذنيه، تعبوا جدا من الموقف فيريدون أن يستريحوا منها من طول الوقوف، يريدون أن يأتي الرب جل وعلا لفصل القضاء، فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى رب. ومر معنا في حديث أبي هريرة أنهم يقولون يا آدم خلقك الله بيده، نفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته. وهذا حافظ بن حجر ذكر منه فائدة جميلة، أن الإنسان إذا جاء الواحد يطلب منه شيء يقدم له يعني بعض المميزات التي يتميز بها على غيره، والتي جعلت هؤلاء الناس يأتون إليه، يعني فلان احنا جئناك لأنك انت يعني انسان اهل الشفاعة وانسان اهل الخير او تحب اعمال البر او اعمال الاحسان وكذا، يثني عليه بعض العمل الذي هو فيه بما يجعله ينصف لقضاء حوائجهم، فقال اشفع لنا الى ربك، فيقول لست لها. آدم عليه السلام يقول لست هناكم، في رواية لست هناكم، لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. أيضا ذكر الحافظ هنا فائدة جميلة، أن الإنسان الذي يطلب منه الشيء ويتعبر عليه من الإحسان أن يرشد غيره إلى من يقضي له هذه الحاجة، يعني أنت مش قادر تقضي له هذه الحاجة، مثل فلان، يعني أنت مش قادر تعمل حاجة دي، عندك ظروف أو عندك أي اعتذارات، تقول الله تعالى مش قادر وسامحني، لكن نروح لفلان هو الذي سيقضي لك هذه الحاجة إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول لست لا، كما ذكرنا يذكر كذبات، ولكن عليكم بموسى فإنه كريم الله، وموسى يعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، ولكن اذهبوا عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى فيقول لست لها، لست لها، ولم يذكر ذنبا، ولكن قلت لكم أنه ورد في الترمذي أنه يقول إنني عبدت من دون الله، عبدت من دون الله، النصارى عبدوا، وعند أحمد إني اتخذت إلها من دون الله، إن اتخذت إلها من دون الله، ورواه سعيد بن منصور وزاد وإن يغفر لي اليوم حسبي، يعني يكفيني الذي اليوم يغفر لي، يكفيني اليوم أن يغفر لي. فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقول أنا لها. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقول أنا لها، أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي. يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا يذكر له ذنب، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال الحافظ بن حجر يعني في تفسيرها الأقوال يقول من النفائس التي فتح الله بها في هذا الفتح، يعني فتح الباري، أنه إذا وقعت منه معصية فإنها تقع مغفورة، إذا وقعت منه معصية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول يعني من النفائس التي هو يعني رآها ورجعها أن معنى هذه الآية ومثله ما جاء في الأحاديث أنه إذا وقعت منه معصية تقع مغفورة، وأن الله لا يؤاخذه بذنب لو وقع منه. يقول فأستأذن على ربي، في رواية عبادة بن الصامت فإذا رأيت ربي خرجت له ساجدا شاكرا له، فإذا رأيت ربي خرجت له ساجدا شاكرا. إذن الشفاعة لا يشفع ابتداء وإنما يشفع بعدما يستأذن، بعدما يستأذن لا يملكها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة. كثير من الناس يظن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة، لذلك يطلبونها منه في الدنيا، فيذهب عليه السلام فيسجد يستأذن ويسجد ويشكر ربه جل وعلا ثم يسأل الشفاعة. يقول ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، يعني يعلمه من الثناء ما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يعلمه من الثناء عليه وحمده وشكره ما لا يعلمه، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا رب أمتي أمتي. هذا القدر من الحديث كما قلنا لكم فيه اختصار، وإلا فقبل هذا يشفع في إراحة الناس من هول الموقف الشفاعة العظمى، ثم بعد ذلك تأتي هذه الشفاعة، الشفاعة لعصاة الموحدين. فبعض الرواة اختصر بحسب الحاجة، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. إذن هذه المرة الأولى، انطلق فأخرج من كان في قلبه من النار، أخرج من النار مثقال يعني وزن شعيرة، أنتم تعرفون الشعيرة وزن شعيرة من إيمان. إذن كلمة إيمان هذه يدخل فيها أركان الإيمان ويدخل فيها التوحيد، لأن هو هذا الشخص الذي سيخرج عنده إيمان لكنه قليل جدا جدا جدا، مثل ما يكون عندك ضوء في البيت، في ضوء لمبة وضوء نجفة وضوء شمعة وضوء عود الكبريت، هذا ضوء وهذا ضوء لكن يختلف الأضواء قوة وضعفا. فانطلق فأفعل ثم أعود فأحمده في المحامد ثم أخر له سجدا إلى أن قال انطلق فأخرج من كان في قلبي مثقال ذرة أو خردل من إيمان، يعني وزن ذرة أو حبة خردل، وهي أثر من الشعيرة، سبحان الله. فانطلق فأفعل. إذا سبحان الله الإنسان يحتاج إلى أقل شيء من الأعمال الصالحة، يحتاج أي شيء، يعني الذين في قلبهم مثقال شعيرة أكبر من الذين في قلب مثقال ذرة أو حبة خردل، يخرجون قبل هؤلاء والله أعلم بالمسافة التي بينهما. إذا الإنسان لا يحقر من العمل الصالح شيئا، يعني كلما وجد طريق العمل الصالح يركض إليه، لا أقول يسعى إليه، لأنه لا يدري، ربما هذا العمل الصالح إما يرجح حسناته إذا كان تساوت الكفتان، وإما يكون من أصحاب الشعيرة أو أصحاب الذرة، وما لا يدري ما هو العمل الذي سيخرجه من النار. فالإنسان لا يحقر من المعروف شيئا. ساعات النساء يكون عندها في البيت شيء يقول أعطي جارة، تقول لا كيف أعطيها، هذا شيء قليل، ينفع تعطيها الشيء دي مثلا بدون لحام بدون دجاج، لا ينفع يبحثوا عليه، لا هذا غلط، أعطيها أي شيء ولو فلسا شاء، يعني الظلف شاء، لا تحقرن جارة من جارتها ولو فلسا شاء، الظلف بتاع الشاء نزل. إذا أنت لا تحقر شيء، مش يعمل إيه يعني الرغيف دوت ولا الأكلة ديت ولا ربع جنيه ولا نص جنيه، لا تدري ما الذي يخرجك من النار. فيقول انطلق فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبي مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فانطلق فأفعل ثم أعود. ثم الثالثة يقول انطلق فأخرج من كان في قلبي أدنى، وفي رواية القشميهني وأحد رواية البخاري أدنى ثلاث مرات، مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأخرجه من النار ووقف أنس عند هذا ولم يحدثهم مذاق الحديث. بقيت واحدة رابعة ما حدثهم بها فاسمعوا الآن ماذا سيحصل. قال فلما خرجنا من عند أنس قلت قائل ومعبد العنزي قال لو مررنا بالحسن الحسن البصري الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري ثقة إمام كان يرسل كثيرا ويدلس. قال الذهبي كان كبير الشأن رفيع الذكر رأسا في العلم والعمل وطلب العلم ينبغي أن يراجع ترجمة الحسن البصري في سير علوم الضلال يرجعها لأن فيها فوائد كثيرة جدا. كاد أن يكون من الصحابة لو أدركه لو أدرك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لكنه رأى عمر على المنبر وسمع عثمان يخطب ورأى عليا لكن لم يسمح له سماع منه. قال لو مررنا بالحسن البصري وهو متوار في منزل أبي خليفة أبو خليفة حجاج بن عتام كان الحسن البصري مختفي عنده في المنزل عشان خايف من الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل كثيرا من أهل العلم من التابعين وأهانهم وضرب الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير وفعل أفاعيل. قال الذهبي في ترجمة الحجاج أهلكه الله في رمضان سنة 95 وكان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء يعني كان يعادي علي رضي الله عنه وأرضاه سفاكا للدماء ذا شجاعة وإقدام ومكر ونهار وفصاحة وبلاغة وتعظيم القرآن يعني مع كل هذا كان يعظم القرآن. ومن مما يقال عنه أنه حدث شخصين سجن شخصين دخلوا السجن قال لهم مش هطلعكم إلا إذا إذا بقى كل واحد يعد لي حروف المصحف عاوز أشوف نص القرآن فين بالضبط وكل واحد لوحده. لو مع بعض هتفقوا مثلا نقول اي مكان لكن لا حط واحد في جنزانة والاخر في جنزانة اخرى اذا اتفق في العدل خلاص عرف ان كلامه صح اكيد. فاتفق ان نصف المصحف القرآن عند قوله وليتلقف هذا من العجائب وكان فصيحا بليغا لكنه كان فكاكا للدماء. يقول الذهبي قد سقت من سوء سيرته في تاريخ الكبير يعني الذهبي كما قلت لكم له كتاب اسمه التاريخ الكبير تاريخ الإسلام كتاب كبير في 40 مجلد أو تزيد واختصر لكم منه سير علي بن بلاء في 25 مجلد عندكم موجود في السوق والشيخ الكبير أنا موجود. يقول سقط في تاريخ الكبير من سوء سيرته وحصاره لابن الزبير وإذلاله لأهل الحرمين ثم ولايته على العراق والمشرق كله عشرين سنة وحروب ابن الأشعث عبد الرحمن بن حبل بن الأشعث ابن قيس الكندي الحجاج بعثه إلى سجستان فاستقل هناك وبدأ يجمع العلماء والعباد ويثور على الحجاج وخرج عليه فقتل معه عدد كبير من أهل العلم وكان وقيل للأشعث أخرج معك الحسن البصري هذا محل الشاهد في الكلام فإذا رآه الناس اجتمعوا حولك فأتي بالحسن البصري رغما عنه مع جنود من الأشعث ثم الحسن البصري بعد ذلك هرب منهم فصار الحجاج ينكل عليه وصار مطلوب القبض على الحسن البصري فاختفى في منزل أبي الخليفة الذي ومعنا الآن. يقول أخي الكلام الذهبي في السير عن الحجاج وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه له حسنات مغمورة في بحر ذنوبه. سبحان الله، الله السلام والعافية. وأمره إلى الله، وله توحيد في الجملة، ونظراء يعني له أمثال من ظلمة الجبابرة والأمراء، يعني يقول له نظراء من الظلمة من الجبابرة والأمراء، وله توحيد في الجملة. يقول هو متوار في منزل أبي خليفة، فحدثنا بما حدثنا أنس بن مالك، يعني قالوا الأنس، قال الحسن البصري إن احنا ذهبنا إلى أنس فحدثنا بهذا الحديث، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك. يقولون فحدثنا، يعني لو أتيناه فحدثناه بما حدثنا أنس، فذهبوا إليه وقالوا يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك، أبو سعيد يكون اسمين حسن بصري، فلن نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة، يعني حدثنا بحديث الشفاعة وحديث عجيب وفيه أشياء عظيمة جدا فظيعة تخوف العصاة إلى آخره. فقال هي، يعني قالكوا إيه، فحدثناه بالحديث فأتينا إلى هذا الموضع، يعني بعد الشفاعة الثالثة، فقال هي، فقلنا لم يجد لنا على هذا، بس وقف هنا أنس بن مالك، فقال لقد حدثني وهو جميع، يعني مجتمع العقل، منذ 20 سنة، منذ 20 سنة يعني ما حصل عنده تخريف ولا شيء، فما أدري أنسي، يعني نسي هذا الجزء من الحديث أن يحدثكم به، أم كره أن تتكلوا، ولا منع، ولا هو تعمد أنه لا يحدثكم به حتى لا تترك العمل. فقلنا يا أبا سعيد حدثنا، يعني مستعجلين على العلم رضي الله عنهم وأرضاهم، حدثنا أنت بما حجبه عنا أنس بن مالك. فضحك وقال خلق الإنسان عجولا، مستعجل، خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم. أحيانا يأتي طالب علم مثلا عن مسألة كبيرة فأنت تحدثه مسألة على قدره، فلا، إذا هو عاوز مستعجل، عاوز كل حاجة في يوم، وكل علم يأخذه في سويعات، كما قلنا لكم قال الزهري العلم يؤخذ بالأيام والليالي. قال خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حديثي كما حدثكم. قال، يعني بقيت الحديث الآن، ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فيأتي الكلام فيها كما قيل في كلمة لم يعلمه فيها القصر، لو واحد مثلا قال نصراني قال لا إله إلا الله بس كده بدون أن يعتقد مقتضاها ولا يعمل بها ولا يأتي بشروطها، الإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول والبراءة من الشرك وآله، فهل يقال ان هذا من ممن يدخل في هذا الوعد اليوم؟ لا، لو واحد من الاخبار المنافقون كانوا يقولون ولا ما يقولون، يقولون ان الله يقول واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، فالمنافقون كانوا اكيد يقولون لا اله الا الله في الصلاه وفي الذكر بنفس القران، ومع ذلك الله يقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. والخوارج كانوا يقولون أكيد، وبل يصلون تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأخبر أنهم يمرقون. هل هم كفار أم لا؟ على خلاف من أهل العلم، لكن المقصود أنه ليس معنى الإنسان يقول لا إله إلا الله أن لوحدها، لا، لابد أن يكون معها شروطها وأن يعمل مقتضاها، لابد أن يقولها بعلم وإخلاص ويقين منافي الشك وانقياد لما دلت عليه وقبول لها ومحبة لها ولأهلها، ويتبرأ من الشرك والمشركين، هذه كلها شروط دلت عليها الأدلة، وإلا فلو بيجن أو بوش أو غيره أو فلان أو علام من الكفار قالها مرة حتى لو قالها بينه وبين نفسه بدون أن يعتقد هذا وبدون أن يؤمن بالرسول والرسالة واليوم الآخر وكان إيمان توقيع أنه مؤمن خلاص الموضوع انتهى. لكن دلت الأدلة أن الذي يقول لا إله إلا الله وينتفع بها لابد أن يجمع لها بقية الشروط المعروفة. يقول روى الحافظ أبو يعلى وهذا الحديث ليس في المسند الموجود بين أيدينا ربما هو في المسند المفقود هو الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وضعفه العراقي في إحياء علوم الدين وأيضا ضعفه المناوي مرة وحسنه المناوي مرة أخرى لكن هو حديث عموما ضعيف لأن فيه عن دفع بن عبد الرحمن قال البخاري تركوه وقال أبو حاتم كان يضع الحديث وشيخه مجهول. المقصود أن الذي في معناه شفاعة الأنبياء معروفة وشفاعة العلماء والشهداء أيضا معروفة كما قلنا يشفع المؤمنون والعلماء والشهداء هؤلاء من سادات المؤمنين. وعند الإصدار رواية المؤذنون وإذا صحت تكون هذه فيها فضل للمؤذنين. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا يعني برقم 302 قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين الله سبحانه وتعالى فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط على ما ذكرناه أنهم زيادة على الإيمان والتوحيد. ثم انتهى إلى هنا البحث الذي بحثه المؤلف في مسألة الشفاعة في الآخرة بأنواعها وأجلتها وما يكون فيها ثم سينتقل إلى سبحانه وتعالى بعد ذلك في مسألة التوسل والوسيلة والاستشفاع في الدنيا نؤجلها للدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.